الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام رحمه الله: باب صفة الصلاة. قال: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حدو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من جوار المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك. قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثة، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة. وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة بفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقبون صلاته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، فإذا أراد أن يركع أو يسجد رجع القفر، قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فكان يعلمهم من جهة بالفعل، وقد جاءت عنه حديث أيضا في بعض صفات الصلاة. وذلك جل الأدلة الدالة على صفة صلاته عليه الصلاة والسلام هو فعله واقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم به، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقبون أفعاله فينقلون ما رأوا. ويقول رحمه: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. يقول الله أكبر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون. والتكبير يسمى هذا بتكبيرة التحريم، بمعنى لأن الإنسان إذا كبر فقد دخل في حريم الصلاة، دخل في حريم الصلاة وامتنع عليه ما يمتنع منه المصلي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا كبر فقد دخل في الصلاة، ولا يدخل الصلاة بإجماع العلماء إلا بالتكبير وهو ركن، وكل من صلى بلا تكبير لم يدخل في صلاته. يقول: قال الله أكبر، أي الله عز وجل أكبر وأعظم وأجل من كل شيء تبارك وتعالى. وهذا فيه أن الإنسان إذا دخل صلاة فإنه يعظم الله، وإذا عظم الله عز وجل استحضر ذلك خشع في صلاته، ولم يلتفت إلى أي أمر من أمور الدنيا سوى ما هو فيه من مناجاة الله تبارك وتعالى. قال: يقول الله أكبر، ولا يصح إلا بقول الله أكبر، أي لا يصح من جهة المعنى، كان يقول الله كبير، الله أكبر من كل شيء، أو أن يكبر بلغة أخرى. قال الله أكبر، ثم قال: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. يجهر لأن الإمام قدوة يقتدى به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا. ومفهوم هذا أنهم، وظاهر هذا أنه يكبر ليسمع تكبيره، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده، فدل عنهم يسمعون تكبيره عليه الصلاة والسلام وتنقله، لأنه جعل إماما يقتدي به الأعمى، ويقتدي به من يراه ومن كان بعيدا عنه. قال: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. والتكبير يكبر على نحو معتاد، أي لا يجعل التكبير في الركوع يختلف عن تكبير التحريم، كما يفعله بعض الناس اليوم فيغاير بين اثباته في الله اكبر الله الله هكذا، هذا من البدع ومن المحدثات. بل كان النبي عليه الصلاه والسلام يكبر للتحريم كما يكبر للركوع، كما يكبر للسجود، كما يكبر بين السجدتين، ولم يغاير بين تكبيراته. قال ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يجهرون بالتكبير وإنما يقتدون به عليه الصلاة والسلام، ثم أن رفع الصوت بالتكبير للمأموم فيه تشويش لمن معه. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، أي هذا التكبير يسن فيه رفع اليدين. قال يرفع يديه إلى عند ابتداء التكبير، عند ابتداء أي أول ما يبتدى التكبير، بمعنى أنه يشرع بالرفع أول ما يقول الله أكبر، فإذا بدأ بالنطق رفع يديه، وظاهر هذا أن اليدين ترفع مع التكبير، مع التكبير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح أي إذا شرع بالافتتاح. وقد جاء في بعض الحديث أنه كان يكبر ثم يرفع هكذا بلفظ ثم، وجاء كان مسلم يرفع يديه ثم يكبر، حتى قال بعض العلماء أن هذه ثلاث صفات، إما أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وإما أن يرفع يديه مع التكبير، وإما أن يرفع يديه ثم يكبر، فكل ذلك ثبت عنه على تغاير ألفاظ الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال إلى حذو منكبيه، حذو إيش؟ حذاء، معناها تقابل منكبيه. قال أو إلى فروع أذنيه، والفروع أطراف الأذنين، عال الأذنين. وقال بعض العلماء أنهم طبعا دليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر حديث في حديث أبي حميد وغيره رضي الله تعالى عنه، فمنهم من قال كان يرفع عليه حذو منكبيه، ومنهم من قال إلى فروع أذنيه. قال بعض العلماء هاتان صفتان، حذو منكبين تقابل طرف الأذن السفلى، وإلى الفروع يرفعهم. وقال بعضهم بينهما موضع واحد، وإنما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في التعبير، فمنهم من عبر بحذو المنكبين ومنهم قال إلى فروع الأذنين، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال إلى حذو منكبي أو إلى فروع أذني، قال ويجعلهما تحت سرته بعدما يكبر، يجعلهما تحت سرته. وقد جاء عن بعض وقد يرى في بعض الناس أنه إذا كبر أرسل يديه ثم عاد فرفع وضعهما، تجد يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يكبر ثم يفعل، وهذا خلاف السنة، وتنبه على ذلك العلماء كالشيخ العثيمين وغيره أن هذا ليس من السنة، بل كان يكبر فإذا رفعهما أرجعهما ووضعهما إيش على صدره أو تحت سرته على ما ذكره المؤلف. وأما ليرسل يديه ثم يرفعهما ليضع اليمنى على اليسرى فهذا خلاف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجعلهما تحت سرته، بمعنى يجعل اليمين على الشمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نجعل أيماننا على شمائلنا في الصلاة، في الصلاة. قال ويجعلهما تحت سرته، وأصل ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، ونظر أن هذا لا يصح، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع على السرة، ومنهم قال تحت السرة، ومنهم قال على السرة، وكل الأحاديث التي جاءت في وضع اليدين كلها لا تخلو من ضعف، لكن أمثلها وأحسنها وأقلها ضعفا وأقربها إلى الصحة أنه يضع يديه على صدره، كما جاء من حديث وائل بن حجر كان النبي عليه السلام يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره، وهذا أمثل حديث جاء في ذلك، والأمر في ذلك واسع، لكن هذا هو الأقرب، الأقرب إلى السنة، لأن الكلام فيه منهم من حسن ومنهم من ضعف، أما ما جاء من تحت في تحت السرة وعلى السرة فكلها لا تصح والضعف فيها شديد. قال ويجعل نظره إلى موضع سجوده، أي إذا قام فإنه يجعل نظره إلى موضع سجوده، قيل أنه أقرب إلى الخشوع، أقرب إلى الخشوع وأكف لنظر المصلي، ولا حرج أن ينظر قدامه أي أمامه، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رأى يعني كساء أو رأى نمرقا وضع في وجهه عليه الصلاة والسلام فأمر بتمزيقه أو إرجاعه إلى صاحبه، فدل على جواز أن ينظر الإنسان أمامه بشرط أن لا يكون ثمة شيء يلهيه. قال: ويجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقول، أي بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا أحد صفات دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك عظمتك تعالى شأنك ولا إله غيره. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أدعية في الاستفتاح، وصح ما قيل أنها كلها مشروعة، وأن هذا من باب التنوع، من باب اختلاف التنوع، بل إنه يستحب أن يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة ليقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولينال أجر كل ذكر. قال: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الآن هذا يقوله الإمام، ويقوله كذلك المأموم إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أما المسبوق الذي جاء وقد شرع الإمام في القراءة فإنه لا يشرع له أن يقول دعاء الاستفتاح، لأنه مأمور حينئذ بالإنصات إن كانت الصلاة جهرية. قال: ثم يقول، وهي بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وجاء بزيادة من همزه ونفخه ونفثه، وكلها من صيغ الاستعاذة. قال: ثم يقول، وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلوا أنه كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. كل ذلك سمع ونقل عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك. أي لا يجهر بشيء من ذلك، لا يجهر بدعاء الاستفتاح، ولا يجهر بالاستعاذة، ولا يجهر بالبسملة. وقد قال بعض العلماء: بل يجهر بالبسملة، يجهر بالبسملة، قال: لأنها من الفاتحة. لكن الصواب والصحيح أنه لا يجهر بشيء من ذلك ولا البسملة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن أنس رضي الله عنه قال، وقد ذكر من قال لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض العلماء: لا يجهر لأنه لا يقولها، والأظهر أنه كان يسر بها، كما جاء عند ابن خزيمة وغيره من حديث أنس، وكان يسر بها. وجاء في حديث: كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الصلاة ولا في آخرها. وحمل قوله لا يقرأ في بعض الحديث على المراد، على أن المراد هو الجهر، بمعنى نفي الجهر، أنه لم يجهر بها، بل الصواب أنه قد ثبت أنه قرأ بها. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواية نعيم مجمر أنه صلى بأصحابه وجهر بالبسملة، وقال: إنما صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة، لكن المراد بذلك أنه كان يجهر أحيانا ليتعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه، بدلالة أن المشهور عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن عامة الصحابة أنهم كانوا لا يجهرون، بل عد بعض الصحابة الجهر بها بدعة. لكن الأظهر كما ذكر شيخ الإسلام وغيره بأنه لا حرج أن يجهر بها في بعض الأحايين ليعلم الناس أنها تقرأ، فإن الإمام إذا استمر لا يقرأ البسملة قد يظن الجاهل أنها ليست من الفاتحة وأنها لا تقرأ. والصواب أن البسملة اختلف العلماء فيها، قيل أنها آية من القرآن، وقيل أنها ليست آية، بل إنها جعلت للفصل بين السور، وقيل أنها آية من الفاتحة، ولك يختلف عدد القراء في آيات الفاتحة. وأصح ما قيل أن البسملة آية من القرآن بلا شك، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبتوا بين دفتي المصحف الذي كتب في عهد بكر ما سوى القرآن، فكونوا أثبتوا هذه البسملة وأجمعوا على إثباتها دل على أنها لا شك أنها من القرآن. لكن هل هي من الفاتحة أم هي آية من كل سورة؟ الأظهر أنها آية منفصلة، ويدل على أنها تدخل في السور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك، فقرأ البسملة. وسورة براء ليس فيها بسملة، لكن الأظهر أنها آية من القرآن، وأنها وضعت في الفصل بين، أو أنها كانت بين السورة، ليست جزء من الفاتحة. وإذا قلنا أنها ليست من الفاتحة يدل على أن الإنسان لو لم يقرأ بها هل تبطل صلاته؟ الأظهر لا، لو قلنا أنها من الفاتحة فإنه حين لم يقرأ آية، ومن لم يقرأ آية من الفاتحة فإنه لم يقرأ ولم يفعل ما أمر به. قال فلم أسمع أحدا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال ثم يقرأ الفاتحة، وهي 7 آيات، ولقد أتيناك 7 من المثاني، وهذا من أدلة على أن البسملة ليست منها. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام قسمت، يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة القراءة الفاتحة نصفين. قال إذا قال الحمد لله قال عن رب العالمين قال الله حمدا عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي، قال إذا قال مالك قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم ذكر آية الثلاث، إذا 3 للعبد و3 لله، والآية التي هي إياك نعبد إياك نستعين بيني وبين عبدي، فإياك نعبد حق الله واستعانة مقصود العبد. وهذا يدل على أن الفاتحة ليست من البسملة، ليست من الفاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة، قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال والأصل في النفي نفي الوجود، فإن كان الأمر موجودا فهو نفي الصحة، ولا يحمل قول لا صلاة على نفي الكمال، لأن الأصل في النفي هو نفي الوجود، ولا شك أنه يمكن يصلي الإنسان بلا فاتحة، فدل على أنه ليس مراده نفي الوجود وإنما نفي الصحة، أي لا صلاة صحيحة. وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، لأنها ناقصة غير كاملة. وفي قولي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال العلماء إذا قرئت الفاتحة. الشاهد أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي أنها ركن، ويدل عليه أنه في حديث الذي أساء صلاته وعلمه قال ثم استغفر القبلة فكبر ثم اقرأ بفاتحة القرآن وما معك من القرآن، بفاتحة الكتاب، فأمر بقراءة الفاتحة. وكان علماء يعدون ما ذكر في حديث المسيء في صلاته يعدونه ركنا. قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، ثم استنقى إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. قال إلا المأموم ظاهره في الصلاة السرية والجهرية، بمعنى أن الفاتحة تسقط عن المأموم مطلقا، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته أو في قراءة الإمام له قراءة، وجاء بحديث قال يكفيك قراءة الإمام خافة أو جهر، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وما قول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهذه زيادة شاذة ولا تصح. ولاستدلوا بقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا المعلوم أن المأموم أن الإمام يقرأ حتى الصلاة الجهرية، أقصد يقرأ حتى الصلاة السرية. وقال بعض العلماء بل إن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية ويجب عليه أن يقرأ في الصلاة السرية، وهذا هو الراجح والصواب والصحيح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام. وأما خلف الإمام الصلاة الجهرية فلقوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وهذا إنما يستمع له إذا كان الإمام يجهر، فدل على إنما أمرنا بالإنصات حين يجهر الإمام، أي حين يمكن أن نستمع وأن ننصت، وهذا لا يكون في الصلاة السرية إذ لا إنصات ولا سماع حينئذ، إذ الإمام يشرع له أن يسر بها. وجاء في صحيح مسلم إنما جعل الإمام ليتم به، وجاء في لفظ وإذا قرأ فأنصتوا، وإن كان بعض العلماء يحكم بشذوذ هذه الزيادة ويقول أن هذه شاذة، لكن هذا هو المشهور من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا قراءة الفاتحة، كما أنهم لم يثبت أنهم قرأوها والإمام يقرأ. وغاية ما استدل به من أوجب قراءة المأموم للفاتحة حتى في حال جهل الإمام بحديث أن هذا اللفظ ليس محفوظا، بل المحفوظ من رواية الزهري كما رواه ما فيه فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن. وقال بعض الحفاظ أن القصة حدثت لعبادة هو الذي فعل ذلك، ولا تلفت مرفوعة أنه صلى بهم الفجر ونهاهم. وإلى هذا ذهب أكثر الحفاظ كالإمام أحمد، وأشار الترمذي إلى هذه العلة، وهذا غاية ما استدل به من أوجب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وإلا فإن عامة كل الأدلة لا تدل على وجوب القراءة إلا حديثا عاما لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن، ونقول هذا محمول على من كان يصلي وحده أو إماما أو في الصلاة السرية لعموم قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد نقل الإمام أحمد إجماع العلماء على أن المراد بهذا الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا قال أي في الصلاة بإجماع العلماء، فإن نحن مأمورون بالإنصات والاستماع. ولأن قراءة المأموم خلف الإمام والإمام يجهر فإنه لم يستمع إلى إمامه ولم يقرأ في نفسه، إذا قراءة المأمور به التدبر فهو لا يقوى على التدبر وهو مشروع عن استماع لإمامه، لا سيما كان الإمام يقرأ سورة قصيرة أقصر من الفاتحة كما لو قرأ الإخلاص أو الكوثر، فإن الإمام المأموم لم يفرغ من الفاتحة ولم يسمع ولم يصف لإمامه. فالصواب أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية، وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن المؤلف يقول ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. هو الآن يقول بأن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم مطلقا في السرية وفي الجهرية، يقول ليست واجبة للحديث من كان له إمام فإن قراءة الإمام له إمام قراءة، قالوا هذا عام. لكنه يقول هنا ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، استحبابا أن يقرأ في سكتات الإمام أي في الأوقات التي يسكت فيها، بمعنى أنه يجمع بين الإنصات وبين كما لو قال الحمد لله رب العالمين وسكت، الآن قال يستحب أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وإذا سكت قرأ، أو إذا سكت بين الفاتحة وبين السورة التي تليها يقرأ. قال وهذا على سبيل الاستحباب. وقد نقل في ذلك حديث رواه الدارقطني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا أسررت بقراءة فاقرأوا، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وقد أشار أبو هريرة إلى هذا، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. قال العلماء يحمل هذا على أنه يقرأ في الحال الذي يسكت الإمام، إذ لو كان الإمام يجهر فإنه مأمور حينئذ بالاستماع. قال يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، كذلك في الصلاة السرية يستحب أن يقرأ، لكن هل هو على الوجوب؟ لا، والصواب أنه يجب عليه أن يقرأ في الصلاة السرية لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهم قرار، وهذا يعم الإمام والمأموم. وإنما استثنينا الصلاة الجهرية لمجيء الأدلة بوجوب الإنصات والاستماع، لوجوب الإنصات والاستماع، ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى قال ما لي أنازع القرآن، فإنه صلى ذات يوم الفجر فكان صحابي يقرأ معه، قال لعلكم تقرون خلف الإمام، قال نعم، قال إني يقول ما لي أنازع القرآن، أي كان ينازع القرآن أقرأ وأنتم تقرؤون. يقول الزهري قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام. قيل أنه من قول الصحابي الراوي، وقيل أنه من قول الزهري، فالشاهد أن ظاهر الحديث أنه نهاهم عن ذلك، ولم يثبت أنه قال اقرأوا في سكتات أو اقرأوا بها في أنفسكم ولا تجهروا بها، بل إنه نهى عن ذلك. قال الشيخ الإسلام وهذا هو المشهور عن الصحابة، بل ثبت عن الصحابة نصا كجابر وغيره أنهم كانوا ينهون عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام. قال لكن ولفي أراء الاستحباب، والصواب أنه في الصلاة السرية وحيث لا يسمع صوت الإمام، كما لو كانت الصلاة جهرية لكن المأمومة بعيد عن الإمام، أو كان لا يسمع أطرش لا يسمع، أو كان بعيدا لا يبلغه الصوت، قال فحينئذ يجب عليه القراءة. وهذا هو الراجح لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. المفصل، المفصل هو الجزء الأخير من القرآن، وليس مراد الجزء من الجزء من 30، بل هو من سورة قاف إلى آخر القرآن، وسمي مفصلا لكثرة فواصله. واسمه المفصل جاء في السنة، جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفضلت بالمفصل، هكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالمفصل. فهو من قاف إلى آخر القرآن، ويقسمه على إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل من قاف إلى عمة، وأوساطه إلى الضحى، ومن الضحى إلى آخره بقصار المفصل. يقول يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، أي يقرأ بخاف ونحويا وقد سمع والممتحنة أو امتحنة ونحو ذلك من هذه السور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أطول من ذلك، وقد ثبت أنه كان في كل فجر جمعة يقرأ بألف لام ميم السجدة وبالإنسان، وجاء في حديث أنه كان يديم ذلك، أي يفعل ذلك في كل فجر جمعة. قال يقرأ من طوال المفصل. قال وفي المغرب من قصاره. قال وفي سائر الصلوات من أوساطه. وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه الفجر بقاف، وجاء أنه كان يقرأ في الظهر العصر والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، وقد سمع قراءته عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه قرأ بالعشاء بالليل إذا يغشى، ونهى عمادا وقال يقرأ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، ونحوها من الصور. وقال عمر رضي الله عنه وقد كتب إلى عماله في العراق وغيره أن يقرأوا بالفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساطه، وفي الفجر بقصار مفصل، هكذا جاء نصا عن عمر. وقال أحد الصحابة ابن أبو هريرة وقد صلوا خلف إمام في المدينة قال ما رأيت رجل أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، قيل أنه عمر بن عبد العزيز والأظهر أنه غيره. قال وكان يقرأ بالفجر في الفجر بطوال مفصل، وفي المغرب وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. وهذا على سبيل العادة المضطردة لا على سبيل الدوام، بل ثبت أنه ربما قرأ الأعراف في سورة في صلاة المغرب، وقرأ الزلزال إذا زلزل الأرض في الفجر، لكن هذا يفعل أحيانا أو لسبب أو لعارة، كما لو كان في سفر فيقصر في الفجر ونحو ذلك. لكن الأصل أن الفعل العام أو أن أكثر ما يفعله الإمام هو هذا، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين. وقوله يقرأ تكون بالطول المفصل، السنة أن الإمام يقرأ سورة كاملة أو أن يقسم السورة الطويلة على ركعتين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال ابن القيم لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعض سورة، يقول إلا أحيانا يقرأ من أوائل السور، يقول ولم يثبت عنه أنه قرأ من أواخر السور إلا نادرا. واليوم هذا متروك، تجد الإمام يصلي بالناس ولا يقرأ إلا من البقرة والأعراف بعض الآيات، طيب لماذا لا تقرأ السور كاملة؟ اقرأ المفصل فإن فيها زجر وعظ وتذكير. وأكثر الأئمة للأسف أقولها هكذا بملء الفم، أكثر الأئمة اليوم لا يلتزمون هذه السنة، أكثرهم بل الأكثرية العامة أنهم لا يقرؤون سورا كاملة في الصلاة إلا في المغرب. وعامة الصلوات يقرؤون بعض، يطرب آيات من النساء، آيات من الأعراف، آيات من الأنعام، آيات من الأنفال. وقلب تجد الإمام يقرأ ويستمر على قراءة سورة كاملة في كل ركعة، أو إذا كان طويلة يقسمه على ركعتين. هذا فعله، هذا السنة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتره عنه وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم، أنه كان يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك أي في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب وفي الثالثة والرابعة من العشاء. وقد نقل ذلك عن، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، تواتر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات وهذا النوع من الجهر. قال: ثم يكبر ويعد الفراغ، ولا فصل بين الفاتحة وبين السورة، بل ثبت أن الإنسان كان له سكتتان، سكتة إذا كبر وسكتة قبل أن يركع. أما الأولى فكان يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وأما الأخيرة بعد الفراغ من القراءة فكان يسكت ليفصل بين تكبير الانتقال وبين القراءة في الصلاة الجهرية. وأما الحديث لأنه كان يسكت إذا فرق، إذا قال غير مضمون من الضالين سكت، فهذا لا يصح، بل الثابت عن النبي، النبي في حديث قتادة وغيره أنه كان يسكت سكتتين، سكت في أول الصلاة سكت في آخرها. قال: ثم يكبر. وما يفعله بعض الأئمة اليوم من السكوت ليقرأ المأموم، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. إذا لو كان هذا مشروع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفع الأول. ثم يكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صفة صلاته كان يكبر في كل خفض ورفع، وقال: رفع يديه فكبر ثم ركع عليه الصلاة والسلام. قال: ويرفع يديه كرفعه الأول، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا افتتح الصلاة وإذا ركع، وهذا هو الموضع الثاني الذي ترفع فيه الأيدي. قال: كرفعه الأول، أي يرفع ما حد ومنكبيه أو إلى فروع أذنيه. قال: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، أي كأنما يلتقم الركبة التقامة، أي كأنه يقبضها يمسكها ليس وضعا. قال: يفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعله ويجعل رأسه حياله، بحيث يكون الرأس موازيا إلى الظهر، كما ثبت من حديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن معنى يقبضه. قال: ثم هاصر ظهره، أي جعله مستويا، بمعنى أماله حتى استوى. وجاء في حديث لفظ: ثم ركع ثم اعتدل. وجاء في حديث عائشة: ولم يصوب رأسه ولم يقنع، أي ما رفع رأسه ولم يقنع. وجاء أن مثلا وضع ماء على ظهره لاستقر لاستوائه، فإنه كان لا يحمي ظهره ولا يرفعه. وفي حديث أبي حميد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ركع وضع عليه ركبتيه كأنه قابض عليهما. وجاء فيه: ووتر يديه، أي شد يديه. هذا هو السنة. قال: ثم يقول، أي وهو راكع: سبحان ربي العظيم ثلاثا، كما ثبت، كما جاء عن سنة أنه عندما أنزل الله قوله: سبح ربي العظيم، فسبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في سجودكم. والحديث فيه ضعف، لكن قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وذاك جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب. ومن هنا يشرع أن يسبح الإنسان باسم عظيم. قال ثم يرفع رأسه. قوله ثلاثة نهي هو أدنى الكمال، وإلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بل كان عادته أنه يسبح أكثر من ذلك. والإمام الذي في المدينة الذي صلى خلفه أبو بكر قال ما رأيت الرجل أشبه في صلاة رسول الله منه، كان قال أحصينا تكبيره أو تسبيحه فبلغت عشرا، وقال العلماء تبلغ سبعا، وقيل أدنى الكمال ثلاثة وأقل الواجب مرة. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول لحديث عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال وكان يقول سمع ويرفع يديه، وجاء في الحديث أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع. قال كان إذا قام للصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، قال ثم يكبر حين يرفع رأسه، ويفعل ذلك في صلاته كلها. وجاء عن عمر أنه كان يكبر إذا رفع من الركوع قال الله أكبر رافعا يديه. قال يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، كما نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول سيقول يحيي بحميد ومن أجمعي على حديث يسوية الصلاة. قال ثم يقول ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. وجاء في ابن عمر وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، فدل أنه يرفع ترفع الأيدي إذا رفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفع الأول أي حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. قال فإذا اعتدل قائما ورجع كل فقار مكانه، أن يعتدل قائما ويثبت، قال ربنا ولك الحمد، فدل على أنه ما بين الركوع والرفع القيام يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد كما جاء في حديث أبي هريرة مفصلا. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد، فدل على أن سمع الله لمن حمده تقال كما يقال الركوع، ومن حين يحني ظهره يكبر إلى أن يركع، وكذلك من حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض من ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وغيره ما ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكرنا يستحب أن ينوع الإمام المأموم والمصلي في هذه الأذكار. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، بمعنى المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هكذا جاء نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال فقولوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والمأموم متى يقول الإمام متى يقول سمع الله لمن حمده؟ إذا استتم أم إذا رفع رأسه؟ إذا رفع رأسه، فدل أن الإمام يرفع يقول سمع الله لمن حمده وأنتم قولوا ربنا ولك الحمد، دل على أنهم يقولون في الموضع الذي يقول فيه الإمام سمع الله لمن حمده، بمعنى يقول ربنا ولك الحمد منذ أن يرفع رؤوسه. وهذا هو ظاهر الحديث، إذا قال الإمام سمع الله فقولوا، وقال بعض العلماء بل يقول مثل ما قال ثم يقول ربنا ولك الحمد، وهذا خلاف الظاهر، بل الصواب أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل منذ أن يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده هو يقول ربنا ولك الحمد، ثم يقول ما ثبت لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات إلى آخر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، هذا هو الظاهر الحديث. قال ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، لأن ابن عمر رضي الله عنه في وصف التكبير والرفع ذكر أربعة مواضع، وهذا هو الثالث، الموضع الأول تكبيرة الإحرام، الثاني الركوع، الثالث رفع منه، الرابع القيام من السجدة إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول. وكل من ذكر وصل صلاة النبي عليه السلام يذكر رفع اليدين في الهوي إلى السجود. وجاء في بعض الأحاديث على أن العلماء مختلفون في صحته، حتى قال بعض العلماء يستحب أن يفعل أو أن يرفع ترفع الأيدي أحيانا قليلا، وإلا فإن الثابت عنه أو أكثر ما نقل عنه أنه لم يكن يرفع يديه. قال ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. قال ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، بمعنى أول ما يقع منه على الأرض الركبتان ثم الكفين. واستدلوا على ذلك بحديث رواية ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، هكذا جاء نصا. وجاء من حديث أبي هريرة كان النبي عليه السلام إذا ركع وضع يديه قبل ركبتيه، فحديث وائل يقول ويضع ركبتيه، وحديث أبي هريرة يضع يديه، والحديثان ضعيفان لا يصحان. والثابت عن النبي عليه السلام أنه نهى عن مشابهة البعير، قال ولا يبرك أحدكم بروك البعير، وجاء في لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، جاء في حديث ولا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبته، لا يبرك كما يبرك البعير. البعير ركبتاه باتفاق أهل اللغة أن ركبتي البعير في يديه، وأول ما يقع من البعير على الأرض ماذا؟ اليدان ركبتان أول ما تقع. فالأظهر أن قوله ولا يبرك كما يبرك البعير، إذا كان البعير يبرك على ركبتين فإن نهينا أن نبرك على ركبتين، وهذا هو الأظهر، وقد جاء ذلك عن عمر وعن ابن عمر في الصحيح، فقد بوب البخاري وعلق عن عمر وهو ثابت عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتين. وهذه صفة أرفق للمصلي، أرفق للمصلي، لأن النزول على الركبتين شاق، وذلك قل ما يفعله من كان كبير السن. ثم أن النزول على الركبتين أيضا فوق أنه ينزل على الركبتين يشابه البعير، فإنه يحدث رجة، يحدث إيش؟ رجة، والبعير إذا ركع نزل شويا وأحدث رجة. وأنت إذا صليت في مسجد كيربي تسمع الذي يسمع ركبتيه في خلاف الذي يسمع اليدين. وذاك الصحيح والثابت أنه يضع يديه قبل ركبتيه لظاهر قوله وليضع يديه لا يبرك كما يبرك البعير، لا يبرك كما يبرك البعير، وهذا هو الصحيح والثابت، وهو الأرفق بالإنسان والأسهل. قال ويكون طيب أول ما يقع ركبتاه ثم كفاه، بل الصواب أنه أول ما يقع على الأرض يداه ثم يضع ركبتيه ثم جبهته وأنفه. قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذر منك، يجافي عضديه عن جنبيه بمعنى لا يلصق العضد اللي هو هذا يلصقه بالجنب، بل يجافي. وقد وصف الصلاة أنه كان إذا سجد جاف عضديه حتى يرى بياض إبطيه، يرى بياض إيش؟ إبطيه. ووصف وكذلك يرفع بطنه عن فخذيه، يرفع بطنه عن فخذيه، وهذا هو الاعتدال في السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، وأمر بالاعتدال، قال اعتدال أيضا إذا سجد فإنه يجب معتدل، لا يتكي على جانب من جسمه دون آخر، بل كأن الثقل والوزن كله منقسم على جميع ما يقع أو ما يلمس الأرض عند السجود. وجاء في حديث البراء أن المسلم كان إذا سجد وضع يديه بالأرض ورفع عزيزته عليه الصلاة والسلام. قال وبطنه عن فخذيه. قال ويجعل يديه حذو منكبيه، أي في اليدين يجعلهما إيش؟ حذو منكبيه، كما جاء في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد وضع يديه حذو منكبيه، وجاء في حديث أنه كان يضع وجهه بين يديه، فدل على الوجه يكون إيش؟ بين اليدين، ويضم الأصابع ويستقبل بهما القبلة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حميد وغيره. قال: ويكون على أطراف قدميه، بمعنى أن القدم يكون على أطرافها، وجاء أنه يستقبل بأطراف قدمي القبلة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وأطراف القدمين، وخطأ أن يضع إنسان رجله هكذا، يضع ظاهر قدمه على الأرض. وجاء أنه في حديث أنه كان يستقبل بأطراف قدميه القبلة. قال: ثم يقول: سبحان ربي الأعلى. طيب، هل يلصق الركبتين القدمين أم يفرقهما؟ جاء في حديث عائشة في وصف صلاته، قال: وضعت يدي، أو رأي كان يصلي، قال: فمدت يدي فوقعت يدي على قدميه، أو قال: وقد رصهما. لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، حديث أنه كان يجد راسا قدمي لا يصح، بل هو خطأ من بعض الرواة. ولك الصحيح أنه يفرق القدمين كما تفرق الركبتان، قال: لأن مقتضى الطبيعة في البدن إذا تفرقت الركبة لا بد أن تفرق القدمين، إذا الركبتان متفرقتان غير متسقتان أنه لا بد أن تفرق القدم، وذاك إلصاقهما هذا على خلاف مقتضى البدن ويحتاج إلى دليل. فإن كان حديث لا يصح فالأصل أن القدمين أيضا مفترقتان. قال: ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، كما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء نصا قال: جعلوها في سجودكم لما أنزل الله: سبح اسم ربك الأعلى. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا. قال: ويجلس مفترشا، مفترشا أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، كما ثبت ذلك من حديث ابن أبي حميد، حديث أبي حميد رضي الله عنه في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصلاة قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وجاء فيه أنه نصب قدمه اليمنى وقعد على اليسرى، وجاء فيه أنه ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه. وجاء من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. قيل: عقبة الشيطان ينصب القدمين. قال: فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعهما نحو القبلة. قال: ويقول، أي بين السجدتين: رب اغفر لي ثلاثا، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه نقل أن النبي كان يقول بين سجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، والتكرار تكرار الذكر مرتين يدل على أنه كان يكرره. قال: ثم يسجد الثانية، اعتقد رب اغفر لي ووجد ورد غير ذلك: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، إلى غير ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، أي يسجد مكبرا بلا رفع يديه. وجاء في بعض الأحاديث عند النسائي وغيره أنه كان يرفع يديه أحيانا. قال: ثم يرفع رأسه، أي من السجدة الثانية، مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، ينهض قائما معتمدا على ركبتيه على المذهب. لأن ماذا قال؟ قال: ثم يرفع رأسه، قال لما ذكر يسجد على ركبتيه قال: وكذلك إيش؟ إذا رفع فإنه يستند على ركبتيه. والثابت والصحيح أنه يستند على يديه، بل جاء عن سلمة كان يعجن في صلاته. قال: والعجن، وقيل أنه كان يقوم كهيئة العاجن، والعاجن يضع هكذا كان يعني، فدل أنه يقوم متكئا إيش؟ على يديه، هو أرفق الجسم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، أي على نحو ما ذكرنا من قراءة الفاتحة، لكنه هل يعيد الاستعاذة؟ الأظهر أن الاستعاذة تكون في أول الصلاة ولا تكرر في كل ركعة، إذ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نقل من صفة صلاته أنه كان يعيد، أن كان يستعيذ في كل مرة. وقد يقول قائل: إنما الاستعاذة تكون عند القراءة. نقول: نعم، الصلاة كلها كهيئة القراءة الواحدة، فيستعيذ في أول مرة، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أحد أنه كان يستعيذ في الركعة الثانية ولا الثالثة. قال فإذا فرغ منها منهما جلس للتشهد مفترشا. إذن الثاني يفعله كما فعل في الأولى ثم يجلس التشهد الأول مفترشا، بمعنى ينصب اليمنى ويستغل أطراف قدميه القبلة ويفترش ويجلس على اليسرى، هذا في التشهد الأول. وفي الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر والعيد هذا هو أصح ما قيل في صفة الصلاة أنه كان يفترش في التشهد الأول، وأما التورك فإنه يكون في الصلاة ذات التشهدين، وهو أظهر في أحاديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما كان التشهد الأخير قال كذا، ظاهر التشهد الأخير أي في الصلاة ذات التشهدين، لأن بعض العلماء قال التشهد الأخير دل على أنه يتورك في كل تشهد أخير، لكن ما ذكر التورك إلا في الصلوات التي فيها تشهدات كحديث عائشة وابن حميد، فإنهم ذكروا التشهد الأول ثم قالوا وفي الأخير يفعل كذا، فدل على التورك وهو أن يجلس أن يجلس على وركه الأيسر ويدخل قدمه يجلس اليسرى تحت قدمه اليمنى، أنه يكون في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين. قال فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما اليمنى الخنصر والبنصر، يقبض ايش؟ الخنصر والبنصر. قال ويحلق الإبهام، هاتان خنصر والبنصر يقبضهما قبض، ويحلق الوسطى والإبهام ويشير ايش؟ بالسبابة، اي هكذا. وهذه صفة مما ورد، وجاء في صحيح مسلم انه كان يقبض اليمنى ويشير بإصبعه، ولذلك قال العلماء هاتان صفتان، صفة أنه يحلق بين الوسطى والإبهام مع قبض الخنصر والبنصر ويشير، وصفة ثانية أنه يقبض ويشير. قال يقبض منهم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، كما ثبت ذلك عن في حديث صفة الصلاة كما جاء في حديث أبي حميد، قال فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وجاء في لفظ فلما فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته، وجاء انه كان يلتقم اليسرى بركبته، اذا جاء الوضع وجاء انه يقبض ركبته اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه الايمن ويشير. قال يحلق ويشير بالسبابه، وظاهر انه يشير بلا تحريك، وجاء في حديث زائده في روايه زائده انه كان يحركها يدعو بها، يحرك ويدعو بها، لكن هذه زيادة شاذة، فإن زائدة خالف 14 راويا ممن هم أحفظ منه، منهم السفيانان وشعبة والحمادان وغيرهما من أحفاظ، كلهم ذكروا الإشارة ولم يذكر أحد منهم التحريك في حديث وائل بن حجر، وهكذا جاء في حديث عائشة وفي عبد الله بن الزبير وحديث أبي هريرة لم يذكر أحد منهم التحريك، بل جاء أنه كان لا يحركها، لكن الحديث أيضا في ضعف، والصواب الثابت من في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير بلا تحريك. قال ويقول التحيات لله والصلاة والطيبات، أو نقف عند هذا ثم نقول إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.